الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد كان اخر كلامنا في الماضي عن الصلاه على الغائط، وقد رأينا ان مذاهب العلماء في الصلاه على الغائط ثلاث: الاول انها خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الى هذا علماء الحنفيه والمالكيه، والتحقيق والصواب أن خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل خاص، بقول الله تعالى: خالصة لك دون المؤمنين، في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر ما يخصكم. ولما بحثنا ما وجدنا أن هنالك قرينة تدل على أن هذا الأمر خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل هذا المذهب مذهب آخر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا في الصلاة على الغائب بإطلاق، سواء صلي عليه أم لم يصلى عليه، ولكن وضعوا قيدا أن يكون ذلك خارج البلدة. أما البلدة التي وقع فيها الصلاة على الغائب وإن كان الميت بين مقاميهم فليس لهم ذلك، وإنما يجوز صلاة الغائب لبلدة أخرى. هذا هو المذهب، وهذا هو المنصوص عليه عند الشافعية والحنابلة. قال الشاعر الإمام النووي في كتاب المجموع الجزء الخامس صفحة 211، وكتابه المجموع شرح المهذب والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي، يقول: أما إذا كان الميت في البلد فطريقان: المذهب وبه قطع المصنف وبه قطع الشيرازي، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، قال: والمذهب والذي قطع به المصنف والجمهور لا يجوز ان يصلى عليه حتى يحضر عنده، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على حاضر في البلد الا بحضرته، ولانه لا مشقه فيه بخلاف الغائب في البلد. من خلال الشافعية الذين يجوزون الصلاة على الغائب، فقط لا يكون الميت في البلد وإنما يكون خارج البلد. وهذا الذي ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير في الجزء الثالث صفحة 219، وأصل كلامه: يجوز لأهل البلد أن يصلوا على ميت مات ببلد آخر بنية. لابد ان تنوي صلاة على الغائب بنية، لكن ان يكون مات في بلد اخر. وهذا هو المنصوص عليه عند الحنابلة، فقد قال الامام ابن خلدون، الامام المسلم في كتابه المهم الجزء الثالث صفحة 466: وتجوز الصلاة على الغائب في بلد اخر بنية. وعليه فإن صلاة الغائب على من مات وهو بين ظهرانين المسلمين ولم يكن ببلد اخر، فلم يقل احد من الفقهاء بجواز الصلاه عليه، لان الذي لم يصلي عليه قد قصر وكان بامكانه ان يصلي، ولان الاصل في الصلاه على الغائب ان تكون عامه وان يستطيع كل مسلم الصلاه عليه. وبالتالي الصلاة على الغائب مشروطة في هذا الأمر، والمذهب الثاني وهو الذي قضيناه وهو الذي دل عليه الدليل أن الصلاة على الغائب مشروعة شريطة لا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر بن عبد الله قال: إن أخاكم النجاشي قد مات ولم يصل عليه فقوموا فصلوا عليه. وهذه لفظة عند أحمد، وثبتت من حديث آخر سيأتي التنبيه عليه في موضع قريب لاحق عند الشافعي إن شاء الله تعالى، ونتمم سماع كلامنا إن شاء الله تعالى بأحاديث أو بشرح الأحاديث أحاديثنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد يحتج أبو حنيفة رحمه الله بأن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله خرج إلى المصلى، ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه، ويحتج بحديث سهل بن بيضاء، ويتأول هذا على أن الخروج إلى المصلى أبلغ في إظهار أمره مشتمل على هذه المعجزة، وفيه أيضا إكثار المصلين، وليس فيه دلالة أصلا لأن الممتنع عندهم إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة.
هذه المسألة أين يطلع عليها؟ ثبت لدينا في أحاديث الباب، وهو مما أخرجه أيضا مما البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في المصلى، وأمر أصحابه أن يدخلوا المصلى وصلوا على النجاشي في المصلى. فقال علماء الحنفية: الصلاة على الجنازة في المسجد غير مشروعة. هل هذا كلام صحيح؟ طيب، نسمع كلام الشافعي يقول: وقد يحتج أبو حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله خرج إلى المصلى. هل في قوله خرج إلى المصلى أنه لا تجوز صلاة المسجد؟ قال: خرج إلى المصلى، كلمة المصلى هذا مفهوم لقى عند علماء الأصول، لأنه جامع اسم، لما تقول محمد رسول الله لا يلزم المعيشة ليس لرسول الله، لأن محمد اسم لقى، محمد اسم لقى، فلا يلزم من قولك محمد رسول الله لا يكون غيره كذلك، ولما تقول خرج إلى المصلى، المصلى اسم، اسم جامع، اسم جامع مفهوم لقى، فلا يلزم انه صلى الله عليه وسلم ما صلى على الناس في المسجد وخرج من المصلى، لكن هل صلى النبي في المسجد ام لا؟ هذه المساله سياتي الشارح او سياتي الماحي صاحب صحيح الامام مسلم في تخريج الاحاديث وعقد الباب على الصلاه في المسجد، وذكره الامام مسلم في حديث رقم 973، واورد حديث عائشه رضي الله تعالى عنها، وحديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بعد أو قال سهل بن بيضاء إلا في المسجد، وفي رواية: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنين بعد إلا أو ابنين بيضاء إلا في المسجد، وفي رواية: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في جوف المسجد. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: سهيل بن دعد قال: هل هو ابن بيضاء؟ والبيضاء أمه، فيقال له سهل بن دعد ويقال له سهل بن البيضاء، فنسبناه لابنه قلنا البيضاء، وإن سبناه إلى قبيلته فهو سعد بن بعد وأبوه وهب بن ربيعة القرشي الكهري، هذا اسم أبي. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل وصلى على أبي على أخيه سهيل، فأبناء البيضاء ثلاثة: صهر وسهيل وصفوان. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على اثنين، وامرت عائشه رضي الله تعالى عنها لما مات سعد سعد بن ابي وقاص ان يصلى عليه في المسجد، وكان امرا غريبا، كان الامر غريبا فيما امرت عائشه، فاستجابوا لامرها واتوا بسنه سعد بن ابي وقاص. فلما استطاعت استغراب الناس فقالت رضي الله تعالى عنه: سبحان الناس، لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني على ابني كعب في المسجد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. هنا مساله: من صلى على الجنازه في المسجد فلا شيء له. هذا في روايه داوود، فمنهم من قال شريك ضعيف ومداره على صالح بن التوأمة وهو ضعيف، ولكن حديثه شواهد والحديث صحيح والحديث ورد في لفظين. اللفظ الاول: من صلى على البلاد المسجد فلا شيء عليه، وهناك لفظ اخر: من صلى على البلاد في المسجد فلا شيء له، لا شيء عليه ولا شيء له. وكلاهما روايه صحيحه وكلاهما مستقيم المعنى. فلا شيء عليه اي ان الصلاه في المسجد على المنازل امر من شهور لا حرج فيه، لا شيء عليه. واما الوارد فلا شيء له اي من صلى على المنازل في المسجد فلا شيء له بالنسبه الى مضاعفه اجر الصلاه. فالصلاه في المسجد والصلاه في المصلى للامام سيئه. ان صليت الفريضه في المسجد الركعه 27 او 23 على روايات متعدده اتينا عليها وتكلمنا عليها فيما تقدم من شرح هذا الحديث. واما الفريضه في صلاه الجنازه ليست كثائر صلاه، فان صليت في المسجد فلا شيء عليك، وان صليت على الجنازه في المسجد فلا شيء زائد، يعني ليست الصلاه 27 صلاه، فلا شيء لك، ما عندك شيء زائد، صليت في المسجد او صليت في المصلى فالامر بالشرع سجان. ولذا بوب الامام البخاري على هذا الحديث من ضمن تفويضاته: لا الصلاه على الجنازه في المسجد والمصلى. اذا هذا الحديث يدل على الصلاه على المصلى، والامام البخاري اورد بعده احاديث تدل على صحه الصلاه على الجنازه في المسجد. فالامر واسع ولله الحمد والمنه. ورد الامام النووي رحمه الله تعالى على منعه صلاه الجنازه في المسجد، لانه يقول ليس مخطط يمنعون صلاه المسجد، حتى يمنعون ادخال الميت في المسجد. يعني ادخال الميت في المسجد منهم من يقول هذا نجاسه، ومنهم من يقول غير هذا. فهذا من منع صلاه الجنازه والمسجد بالقبله، هذا من أن نصلي على الجنازة وهو أمامنا في القبلة، ولا كنا نصلي الفريضة كما يفعل كثير من الناس. بعض الناس يعتبر الجنازة بيت الله، يقول لك المصلين والناس تركع وتسجد والميت أمامهم. هذا مكروه، هذا أمر مكروه ليس بمكروه. لكن هل الصلاة على الجنازة الميت ممنوع؟ لا. الميت يوضع عجن، يوضع خمس صف، خمس صفوف، يوضع على حال يكون الركوع والسجود اليه، وحينئذ فلا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجنازه للمصلى؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال هذا ابلغ واوقر، وهذا الامر فيه معجزه. النبي يخبر الناس على مسيره خبر او جاءنا في ذات الوقت بالطريق الطبيعي من غير الوحي. لو جاءنا ان النجاشي مات من الحبشه، لما يوصل المدينه يحتاج شهر. بين الحبشه وبين المدينه في حق القادم يحتاج شهر، فالنبي في نفس اليوم خرج. فهذا الخروج للتنبيه على الامر عظيم، والامر فيه معجزه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعجزه وقعت امام جميع الناس، وجميع الخلق ما احد أن ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النجاشي إذا مات في ذلك اليوم. كذا اللي صنع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الغيب. هذا الغيب الذي كان يعني فأتاه الله لموسى. كان موسى عنده غيب، يقول لأتباعه، يقول لبني إسرائيل: كل واحد إيش اتخذ في بيته من أكل وشرب خبروه إياه. نص القرآن يخبره، هذا يكون حجة لموسى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر فلان واخبر بموت النجاشي، هذه كل من النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه موجودة واضحة وكانت يعني أمرها عظيم عند الله عز وجل. فخرج النبي إلى أصحابه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذا أدلى وأظهر من جهة وجهة أخرى أيضا، يعني أدعى بأن تظهر معجزته ولكي يعني يقع الإيمان فيه ويزداد الذين آمنوا إيمانا.
قال رحمه الله تعالى قوله عن سليم بن حيان وبفتح السين وكسر اللام، وليس في الصحيحين سليم بفتح السين غيره، ومن علاه بضمها مع فتح اللام.
أقول يقول الشافعي رحمه الله وليس في الصحيحين سليم بغير السين إلا هذا سليم بن حيان، ونزيد ونقول أنه لا يوجد في كتب الستة سليم إلا هذا. الكتب الستة لا يوجد سليم إلى هذا. قال سليم من يعرف من الرواة الذين أخرج له مسلم سليم؟ مسلم أخرج من سليم؟ مسلم رحمه الله تعالى أخرج لأربعة، كل منهما يسمى سليم بضم السين لا بفتحها، فالأول سليم بن أخضر البصري، والثاني سليم بن أسود أبو الشعثاء المحاربي، وهذا أخرجه ستة، والثالث سليم بن جبير الدوسي، والرابع سليم بن عامر الكلاعي، هؤلاء الأربعة أخرج له مسلم رحمه الله تعالى وكلهم إليه. أما سليم بن حيان فبالفتح لأسماء إخوانه، فبتيجي على كتابه ما تحتاج لمهارة بالضبط، تسمع تكتب اسم فلان، الاسماء متشابهه كثيره والاسماء مدارها على وجه السماع، مدار الاسماء على السماع. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى قرب الاسماء، ولا سيما الاسماء المتشابهه حنان حبان حيا بيا، هذا يسمى في علم المصطلح علم المختلف والمختلف، يتفقون بالرسم ويختلفون بالتنطيق او بالشكل. واعظم كتاب من كتب المختلف والمختلف للمحدثين كتاب الامام دارقطني ابو الحسن علي بن عمر دارقطني، له كتاب اسمه المختلف والمختلف، وهذا كتاب بديع جدا موجود في خمس مجلدات. هذا سليم في كتب السته لا يوجد سليم الا هذا. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى على أصحابة النجاشي وبفتح الهمزة والإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين.
إذا ضبط الاسم، ضبط الأسماء، قال إسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين، شو يعني؟ صاد الحاء المهملتين يعني ليس الصاد، صاد وضاد سكان، فالصاد مهملة والضاد معجمة والحاء والخاء سكنان والحاء مهملة والخاء معجمة، فقال بضبط الصاد والحاء قال المهملتين، هذا ضبط مطلوب، ضبط الرسم، الضبط الرسم، وحتى نضبط الأسماء يحتاج ضبط الرسم أقوى من ضبط أقوى من أقوى من ضبط التشكيل. قديما كان يضبطون بالرسم واحيانا يضبطون بالوزن، يقول مثلا زبيدي في كتاب رجال العبود يقول عن بيكا الهرس بيكا لها جزء مقبول، طب ليه بقول لبيدي؟ اخونا محقق كتاب جزء بيكا العسكريه اخونا هندي اخبار من علماء الخليج قال لي مشكله، قال احنا للهند الان نسمي ديني، احنا للان نسمي ديني فاذا ليس ديني ديني، هذا الامر يختلف في وقت الوقت، فضبطه وقطع الكتاب اسمه ديني هذا الدين، لما نظرنا في تاج العروس السعودي وضبط ديكا، فقال تاج العروس من بيروت زباني قال دليلي على الدكتور دليلي شرح كتاب دليل المنطق، قال بي با تضي ذا، بي با تلف تضي ذا، شو يعني تضي ذا؟ يعني وش ما بي تضي ذا واحد، يعني اذا صار بي كان بي، ولو ان علماء العلماء الموجودين الان يسموه بي، يفقه بي بي تفقه بي ذا، يعني كان بي ذا، فالصواب ان يقال بي ذا، ما يقال بي وهكذا. هذا الطرق هذا عمل المحدثين، هذا عمل كثير، وينبغي لطالب العلم ان يعتني بالطرق وان ينتبه له وان يحكي الاسماء كما وصلت. وكان قال سليم سليم وقال قال سليم سليم، احنا الان كل السليم عندنا سليم، ما عندنا سليم الان في الاسماء من ذلك اليوم، كم نقول سليم؟ شو نقول؟ نقول سليم، احنا كنا الان كل واحد من سليم يقول سليم سليم سليم، لكن قديما سليم نادر والغالب هو ايش؟ سليم. فالاسماء تختلف من وقت لوقت، تختلف من السنه من لسان لسان، وهكذا. فهذا قوم نعم، والله ليس اصحى ضبط ضبط الماء نور رحمه الله، اصحى ضبط المتقن جدا، اصحى قد فتح الهمزه والصاد والحاء مهملتين، ما تقول صاد او تقول خاء، قال صاد وخاء مهملتين. نعم.
قال وهذا الذي وقع في روايه مسلم هو الصواب المعروف فيه، وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي وغيرها، ووقع في مسند بن ابي شيبه في هذا الحديث تسميته صحمه بفتح الصاد واسكان الحاء، وقال هكذا قال لنا يزيد.
هذا يزيد بن هارون السلمي هو شيخ الامام احمد ايضا، ويزيد بن هارون السلمي صحمه، ما قال صحمه، قال صحمة، وهكذا رواه عنه الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد قال صحمة، لأن الإمام أحمد يروي عن شيخه، فيزيد وهم، فظن ظن أن المدرس هو الحديث قال صحمة، وصواب من قال صحمة. كثير ورد من الأسماء وضبط الأسماء وكيع، وكيع يكثر من الضبط من ورد الأسماء، فهذا يزيد قال صح ما بنود إسقاط الهمزة، الهمزة المرفوعة أو الهمزة المرفوعة، أصمع أصحاما صواب الحكم، منهم من قال صحما قال صام حاء، يعني قدم الميم على الحاء، وهذا أيضا ظهر، وهذا على علماء الحديث، هذا الضبط، هذا الضبط العجيب من دليل علماء الحديث، لا يعرف في ملة من الملل، لا يعرف في عند خلق هذه القصة، نقول الأسماء أصحاما، صواب أصحاما. يزيد بن هارون اخطا فيما روى عنه يزيد، وفيما روى عنه وتر بن ابي شيبه، وفيما روى عنه الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال هكذا قال لنا يزيد، وانما هو صمحة يعني تقديم مني على الحال، وهذان شاذان.
وتر بن ابي شيبه لما روى عن شيخه يزيد بن هارون اخطا شيخ، فاراد تلميذ ان يطول الخطا، فبدل ما قال صمحة صحمة قال صحمة غلط، صواب صمحة، وهو غلط أيضا، يعني تصوير أبو بكر بن شيبة لما روى على يزيد أخطأ أيضا، يعني أبو بكر بن شيبة أراد أن يعدل شيخه فأخطأ في التعديل أيضا، والصواب أن يقال إيش؟ أصحامة أصحامة، حديث الذي معنا حديث جابر بن بلال ومسلم بن ابي شيبه مقبول ناقص، مقبول بليلتين وهو ناقص، لكن مصنف ابن ابي شيبه مصنف وابن ابي شيبه مسلم، هذه الروايه روايه مصنف بن مسلم، فهذه الروايه مسلم فيها في الاعتداء اظنها غير موجوده في المقبول في القصعتين، لكن هناك حقوق كبيره لمسلم بن ابي شيبه لم نعرف هو الان محفوظ، لكنه الان لم يطبع، و أظن أن مصدر جابر بن عبد الله سليم، الله تعالى أعلم، والأمر يحتاج إلى تدقيق وتحرير، نسمع.
قال رحمه الله: والصواب أصحم بالألف، قال ابن قتيبة وغيره، ومعناه بالعربية عطية. قال العلماء:
إن أصحم حبشي يقال أصحم، والصواب يقال إيش؟ أن أصحابه الخطاب هو أن معناه العربية عطية، هو اسم عطية، عطية العربية وأصبح في لغة أثيوبيا لليان حبشة، في عندنا أثيوبيا أثيوبيا في الحروف نسأل عن أصحاب من أعلم منه في أخذ أثيوبيا موجود يعني يخبرنا بأصحاب إيش معناها على ألسنته في الآن هذا المعنى. طيب نسمع. نعم
قال رحمه الله قال العلماء والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشه واما اصحنه فهو اسم علم لهذا النبي الصالح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
اذا ما فرق بين انجش وبين اصحن، اصحن اسمه هو وانجش اسم كل من ملك الحبشه يسمى نجاشي، كل من ملك الحبشه يسمى نجاشي. هذا النجاشي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه على التعليم هو نجاشي، هذا لقب لكل من ملك، بل هو اسمه اصحن اسمه اصحن. نعم
قال رحمه الله قال المطلي وابن خالويه واخرون من الائمه كلاما متداخلا حاصله ان كل من ملك المسلمين يقال له امير المؤمنين، ومن ملك الحبشه النجاشي، ومن ملك الروم قيصر، ومن ملك الفرس كسرى، ومن ملك الترك خاقان، ومن ملك القبط فرعون، ومن ملك مصر العزيز، ومن ملك اليمن تبع، ومن ملك حمير القليل بفتح القاف، وقيل القليل اقل درجه من الملك.
هذه ملوك والقاب الملوك في سائر الامم، سائر الامم يعني الملوك الملك والمشهور كل منهم يسمى اسمان، ففي الحبشه كانوا يطلقون عليه النجاشي، اما نحن نطلق على ملك المسلمين نقول له امير المؤمنين، وغيرنا يسمي اسماء هي مذكوره فيما سمعتم عن الامام النووي رحمه الله تعالى نقلا عن بعض ائمه اللغه ممن سبقوه. نعم
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فقوموا فصلوا عليه فيه وجوب الصلاه على الميت وهي فرض كفايه بالاجماع كما سبق قوله في حديث النجاشي.
قلنا فقوموا فصلوا عليه انه مات بغير ارضكم، هذه الزياده مهمه جدا، وهذه الزياده يعني عليها مدار في الحديث قوموا فصلوا عليه فانه لم يصل عليه. أخرجها الإمام أخرج هذه الزيادة الإمام أحمد في المسند رقم 5292، وهذا الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه رقم 1573 والطيالسي رقم 1874 وغيرهما بإسناد صحيح من حديث حذيفة بن أسير رضي الله تعالى عنه. حذيفة بن أسير أبو صريحة رضي الله عنه زال لفظ قوموا وصلوا عليه فإنه لم يصل عليه. فأسعى المذاهب الثلاثة المذكورة سابقا هي المذاهب اللي فيها أن الصلاة تكون على من لم يصل عليه من المسلمين. منهم من قال الحاكم المجلس إذا كان المجلس قريب عهد سبع عبد الله هذا صحيح صلاة الفرض. ومنهم قال إذا كانت صلاة هو كان في قلة، إذا كان في المدينة من يصلي عليه فهو إن صلى القلة يكون في قلته، فكان النجاشي في قلة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي في المدينة إلى جهة مكة فهو على نفس الخط يصلي في هذه الصلاة المشهورة، وقال بهذا المحبان في صحيح، لكن هذا القول لا ليس صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلام قد فإنه لم يصل عليه. الصلاة التي صلي عليها يكفي خلاص، وأما من لم يصل عليه فهذا الذي يصلي عليه صلاة الغائب والضوء. نعم.
قال رحمه الله وكبر أربع تكبيرات، وكان في حديث ابن عباس كبر أربعة، وفي حديث زيد بن أرقم بعد هذا خمسة. قال القاضي
إذن حديث زيد بن أرقم أخرجه الإمام مسلم فقالوا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مسنى وابن بشار قالوا حدثنا قال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال ابو بكر عن شعبه عن عمرو بن مطلع عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا اربعه وانه كبر على جنازه خمسه. قال ابن ابي ليلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. هذا اسناد صحيح الاسم، اسناد القصر واسناد اسم القضاء. وزيد كان يكبر، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر، كبر على الجنازة خمسة. قد فسألته عبد الرحمن بن ابي ليلى فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر. ضربوا من ذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا اتركها لاحد بعده ابدا، لا اتركها لاحد بعده ابدا. وروى حديث الامام احمد الطحاوي واسنده صحيحه بزياده فلا اتركها ابدا دون قوله لاحد بعده. فهذا دليل على ان الصلاه على الجنازه خمس تكبيرات ثابته، وما تركها زيد بن أرقم لما صلى خمسا وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من اي اخر اقوال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه النجاشي وصلاه على النجاشي كانت في اواخر عهده في اواخر حياته، صلى النبي على النجاشي اربعه تكبيرات. فهل ورود النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه النجاشي على اربع تكبيرات هل يمنع غيرها؟ لا يمنع غيرها. زي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان زي كبر خمسه قال لا اتركها ابدا، لا اتركها لاحد بعده ابدا، لا اترك صلاه خمس تكبيرات. هل افعال النبي ينصح بعضها بعضا؟ لا. هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشهور وهذا مشهور، هذا مشهور وهذا مشهور، ولا حرج في ذلك. لكن ما هو الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغالب أربعة، لكن خلع الأربعة يكون ماذا؟ إذا استطال من الإمام أن يعرف صلاة الجنازة إيش يكون؟ لأن شوف اليوم صلاة الجنازة أربع تكبيرات، فقال له خطة آخر ما الذي أقوله كل فستان؟ أقول نصلي على الجنازة في أربع تكبيرات، اليوم أحسن أو الثاني؟ لا أول الثاني، صلى الله عليه وسلم نصلي على الجنازة أربع تكبيرات، يعني ماذا تفعل أربع تكبيرات؟ ما تقول صلاة الجنازة أربع تكبيرات؟ صلاة الجنازة أربع تكبيرات خلاص، الصلاة تقول إيش؟ نصلي على الجنازة أربع تكبيرات، صلى الله عليه وسلم تعرف كذا والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله قال القاضي اختلف الآثار في ذلك، فجاء برواية لأبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم.
قال هل أنا نجيب الناس؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا وتسعا لما مات النجاشي صلى الله عليه وسلم كان غالب من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ما على هذا الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الجمع لا نقدم بعضها على بعض. نعم.
قال واختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستة وعلى سائر الصحابة خمسة وعلى غيرهم أربعة.
قال ابن عبد الحميد أنه رضي الله تعالى عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر ستة ثم التفت إلينا للصحابة فقال إنه بدري، قال فصلى فكبر عليه ستة فلما كبر عليه الكتاب قال الصحابه قالوا انه بدري، اخرج هذا الحديث الطحاوي واخرجه ايضا احمد في ابو داود في النسائي من الامام احمد واخرجه الحاكم واخرجه البيهقي. وهذا كان بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لما استكبر علي بن رضي الله تعالى عنه على سهل بن حنيف استكبار، ولما نظر الناس قال انه بدري، هذا بدري، هل هذا خط بدري؟ لا، رجل فاضل عالم، رجل معروف بفضله وعلمه وصلاحه وتقواه، مات فخصصنا بشيء ذلك عما نقصه عما نصلي عليه على سائر الناس، وصلينا عليه خمسا او ستا لا حرج، لا حرج. لما صليت على قوم الشيخ القبر عزه الله عبدالله رحمه الله تعالى صليت خمس تكبيرات، وصلاه خمس تكبيرات امر مشروع ولا حرج. فهذه الصلاه يخط بها الفضلاء والعلماء والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر: وانعقد الاجماع بعد ذلك على اربع، واجمع الفقهاء واهل الفتوى للانصار على اربع، على ما جاء في الاحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت اليه.
كيف هو شذوذ؟ وقد ثبت ذلك عن جمع الاصحاب بالزياده على اربع بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ما في نفس بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغالب أربع تكبيرات. وهنا فائدة مهمة، أن الأصل في الغالب من جملة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى غالبا، والأصل في المغلوب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مغلوبا. فالإنسان بحث عن الشذوذ وورد أشياء نادرة، النبي كان يصلي تسع تكبيرات، تسع صلوات، تسع ركعات من التشهد الواحد، فاخونا صلى التراويح فاصبح صلى تسع ركعات من التسلم الواحد، كل وقت تسع تكبيرات تسع ركعات من التسلم الواحد، هذا خيال. ليس هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم. من اراد ان يعلم الناس تفعله امرا، يعلم الناس فرضا. فالاصل في الغالب ان يبقى غالبا، والمغلوب ان يبقى مغلوبا. فان جعلت الغالب مغلوبا وجعلت المغلوب غالبا فادخلت النبي صلى الله عليه وسلم. أنت خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أمر مهم ومهم جدا. إذا فعل الإنسان ذلك وأنكر عليه الناس واستكثروه وهو عدل عن أصل يقبلوه، فالأصل أن يبقى على الذي يقبلوه، الأصل أن يبقى على الذي يقبلوه. يعني الآن مثلا موضوع القراءات، بعض الأئمة يقرأ قراءات قليلة، الناس ينكروها، فإن قرأت فأنكر في الناس القراءة تؤسفهم، فإن قد اقرأ على الوجه مصطلح صحيح. أما إن قرأت وكنت إماما بطلبة العلم وناس معروفين فقرأت القراءة التي لا تذكر عليك لا حرج. أحد إخواني المشايخ رحمه الله زارني مرة على المنبر وجنة فقرأ سورة يوسف، وكان يقرأ بدل البيت الزيد، وهي القراءة مباشرة صحيحة بسورة يوسف، فأكله جيد شديد. فبعض الختامية بعد الصلاة قال لشيخ والله لمن فلاح بالغار فلاح بالمسجد حتى الصلاة والمسجد ما يكون فيه فلاح بالغار. يا جماعة القراءة صحيحة، القراءة فيه قرأ الشيخ وقرأ فيه القراءة صحيحة، فلا حرج في هذا. لو وفق القراءات لا القول، احنا قول عرب والمتقين ان لا العرب بدون كلام صحيح، يعني ما احتكلم بدل الهمزه اذا كان تقل همزه ياء اصليه الفعل الثلاثي فيجب لك ان تقيمها ياء همزه، ياء ليس همزه، يعني شيخ 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 ثنائي مستعرض مع العين ياء. فمن خطا لما تجمع الشيخ تقول مشايخ، فالمشايخ لا يهمزون لا شرعا ولا لغه، لا يهمز خطا كل مشايخ، مشايخ كل مشايخ لان لا اصليه، لكن فيه يجوز ان تقول زي ويجوز لك ان تقول زي. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال ولا نعلم احدا من فقهاء الامصار يخمس الا ابن ابي ليلى. ولم يذكر في روايات مسلم السلام، وقد ذكره الدارقطني في سننه واجمع العلماء عليه، ثم قال جمهورهم يسلم تسليمه واحده.
اذا الان الامام النووي رحمه الله تعالى لما ذكر صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازه قال في الحديث الذي أورده عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوردوا التسليم. طيب، فهو الصلاة في التسليم اختلف العلماء وذكر الإمام النووي قولين. قال من قال أن الصلاة على الجنازة إنما تقع بتسليمة واحدة، ومنهم من قال إنها تقع بتسليمتين، بل منهم من قال أن الصلاة على الجنازة تكون سرا على اليمين والشمال. قال يسلم تسليمة واحدة، قال هذا الجمهور، وهذا يدل عليه ما أخرجه الإمام الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة وكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. النبي كبر صلى على الجنازه اربع تكبيرات وسلم عليها وسلم تسليمه واحده او وعليه الدم وهو امر لا حرج فيه، والتسليمتان قول مثله، وهذا ثابت من النص، سلم تسليمتين قال صحيح ايضا. وهذا الخلاف الذي يسميه ابن خزيمه تفيده ابن خزيمه الخلاف المباح، والذي يسميه ابن قتيبة خلاف تنوع، فالنبي سبق عنه تسليمتين وسبق عنه تسليمه، وهذا الجائز وهذا الجائز. الان حنابلة يسلمون تسليمه واحده، الشافعيه يسلمون تسليمتين، وما هو الخطاب؟ هذا صحيح وهذا صحيح. الان ما تصلي في السعوديه على جنازه، وبعد كل صلاه فريضه في مكه الحرمين تصلي مع جنازه، كيف يصوم مع الجنازه؟ بشروط ستين واحده، هذا صحيح. حديث ابو هريره اللي اخرجه الدارقطني والحاكم من حديث ابي هريره صلى الله عليه وسلم على الجنازه فكبر عليها على ثلاث تكبيرات وسلم تسليمه واحده. سلم تسليمه واحده. طيب، قول اخر نسمع.
قال رحمه الله: وقال الثوري والرحميه والشافعي وجماعه من السلف تسليمتين.
إذا تسليمتين قال بها الجمع الثوري وحنيفة والشافعي، ودليله ما أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الرابع صفحة 43 عن بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: ثلاثة خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن قال: تركهن الناس لهن التسليم على الجنازة مثل التسليم الصلاة. قل بمشهور التسليم على الجنازة مثل التسليم الصلاة، تسليم الصلاة يمين وشمال، وتسليم الجنازة على الجنازة يمين وشمال. وورد التسليم على اليمين والشمال في حادثة يعني عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه، ولكن في اسناد هذا الرحيم الهجري وهو ضعيف، بل ورد من حديث ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين وكان يسلم ذلك في نفسه حتى ينصرف. وورد هذا ايضا عن ابن عباس بسند حسن عند البياضي في الرابع والاربعين كان يسلم في الجنازة تسليمتين خفية. يعني كيف تصلي من صلاة الجنازة؟ لما الإمام يطلع يستلم ويطلع. يعني بتتابع الإمام لما يستلم بالسر بتتابعه من إيش؟ ثم الله. تتابعه من الله هو تسليم عن الجنازة تسليمة أو تسليمتين، أو لو أن الإمام حتى صلى سرا سلم سرا فإن شاء الله تعالى الأمر واسع ولله الحمد والمنة. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم بالسلم؟
إيش يسلم؟ لما يسلم؟ لا، كما تعلم. نعم.
قال: وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر، وعن مالك رواية.
إذا سواء الجهر والسلم، والجهر والسلم سواء في تسليم أو تسليمتين، أنا أحكي القولين سواء، وهذا خلاف له. كما قلنا في الاختلاف بين التسليم والتسليمتين، كذلك الخلاف بين الإصرار والجهر، الإصرار والجهر، فهذه كلها ثابتة، وكلها ولاية الفتنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها أصحابه من بعده، فلا حرج في ذلك، والناس اليوم كل تلقى قولا عن أئمته، وكل يفعل شيئا. والسنه ولله الحمد والمنه تقضي وتحكم على قوام الجميع. السنه ولله الحمد والمنه تحكم بقوام الجميع، والله تعالى اعلم. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في رفع الايدي في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي الظهر في جميعها، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن ابي حازم والزهري والاوزاعي واحمد واسحاق. واختاره ابن المنذر وقال
الثوري: سالمون من هم صحابي؟ طبعا انظر لنا اختاروا في رفع اليدين في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي